تغشى الثمر
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يعدي لنا أشهى الثمر
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أوجن ليل كالقمر
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها
أوجن ليل كالقمر
أوجن ليل كالقمر
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة
أبرز أسباب ترك الأخذ بالأسباب ما هي أبرز أسباب أولا فساد التصور والاعتقاد ليش بعض الناس ما يأخذ من الأسباب وتوظن بالله ولكن ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ولذلك يقول بعض العلماء وكان وهذا خطأ طبعا من ولا يريد أن أذكر اسمه نعم يقول إن قيل لكن هذا الرزق المضمون لماذا نطلب الرزق وهو يتكلم عن الزهد يقول لا تطلب الرزق ما دام قد بني إلى من دابة من الأرض إلا على الله رزقها سبحان الله هذا خطأ في التصور وخطأ في الاعتقاد بعض المتقين صلى الله عليه وسلم كان يضع لأهله طعام سنة كاملة كما هو معروف وما نقعه أي نقل من توحيده وتوكله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أحد أبناء الجهال نعم يقول قد حكي للإمام أحمد أصلا وقد حكي لأحمد بن حنبل أن بعض أبناء الجهال بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام لم يرد يده يقول أنا متوكل والله ظامن يدخل بطني نعم لم يمد يده حتى يوضع في فمه واذا وضع يطبق فمه في حتى يفتحوه ويدخل فيه فانكر ذلك الامام احمد اشد الانكار ولا شك ان هذا قادح في العقل فضلا عن غيره اذا هناك نقص من اسباب الاعراض اسباب نقص في التصور والاعتقاد اثنين من اسباب الاعراض عن اسباب قصه الكرامات الأنبياء تبدو معجزات والأولياء قد يجعل الله على أيديهم كرامات مع كل أسف هناك تذكر أحيانا كرامات ويقجزات فيها ويبالغ فيها وكما ذكر العلماء قال كثير من الكرامات نحن نؤمن بالكرامات الأولياء لكن كثير مما ينكر وخاصة تجينا فيما يجينا الجهاد من تشجيع الناس نعم هذه كذب أو مبالغ فيها إفشاء الكرامات والخوارق كل هذه الحقيقة يضعف التوكل ويضعف الآخر بالأسباب ولذلك يقول ابن القيم نعم قد تعلم الصادق أحيانا قوة ثقة بالله فأحسن له كرامة لكنها ليست مضطردة أيضا نجد أن من أسباب الإعراض قلة الطموح وهم النفس وضعف الهمة وهذه الأسباب الآن الشباب الذين ليس عندهم نقل وظائف ولا عمل ضعف همة وإلا لو أنهم سعوا كما سعى غيرهم لتغيرت أحوالهم في قصة عجيبة جدا شيخ من المشايخ قديم كان يلقي درسه فلاحظ أن واحد من طلابه يجلس في المسجد بينما البقية يذهبون يتكسبون ثم يتدربون للدراسة عند الشيخ يذهبون يتكسبون بما يكفيهم من الرزق ما يرجعون للشيخ إلا هذا الطالب قال له الشيخ لماذا أنت لا تخرج؟ قال يا شيخ رأيت عجب كم شو رأيت؟ كان رأيت أننا في المسجد البومة تعرفون البومة التي البوم يسمى البوم التي تخرج الليل قال يأتي صقر يوميا هي جالسة يقول ويأتيها الطعام ويذهب قال ايش رأيك بدك تصير بومة ولا صقر خليك صقر لا تصير بومة طيب سبحان الله هذا فهم حقيقة هذا فهم عادي هذا خطأ في فهم التوكل والأخذ فألقى الشيخ درسا في هذا الأمر نعم وبين أن الواحد يجب أن يكون فقرا لا بومة نعم فإذا فقلة الطموح وهم النفس من أسباب هذا الأمر ولذلك فإنني أنصح بقراءة كتب علوم الهمز في الدنيا من الدنيا والدنيا وفي كتب الآن كثيرة في المكتبات الحمد لله جميلة جدا، بعضها مختصرة وبعضها في مجلدات، أذكر فيها كتاب محمد المقدم، فكتاب جميل، صاحب كتاب عودة الحجاب عن علوم الهمة، فأنصح بقراءة هذا الكتاب، ففيه ما يشجع الهمم ويزيد منها ويشحذ منها في علوم الهمة. أيضا من أسباب خوف الفشل، وبخاصة في الدعوة والربح. الآن بعض الناس تقول أهمنا بدون المغامرة، وبعض الناس الآن في السجون لأنهم غامروا في باب الرزق، أو لأنهم أخطأوا في موضوع الدعوة وتوقعوا في إشكالات ما، لكن أيضا الخوف من الفشل يجعل الإنسان لا يتحرك. فمن أسباب الحقيقة التي تقلق بعض الناس هو خوف الفشل، وبخاصة في باب الدعوة وفي باب طلب الرزق. أيضا الاتكالية والكسل، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ من العجز والكسل. ولذلك جاء رجل من الإمام أحمد وقال له: أريد أن أخرج إلى مكة بدون زاد. قال: لماذا؟ انظروا فقه الإمام أحمد رحمه الله، قال: أريد أخرج إلى مكة بدون زاد. هذا غير ما ذكرت لكم في صحيح البخاري في قصة من جاء من اليمن وتزوج فإن خير زاد التقوى. قال الإمام أحمد: لماذا تخرج بدون زاد؟ قال: أنا متوكل. قال: أنت متوكل؟ قال: نعم. قال: طيب ستخرج وحدك؟ قال: لا، سأخرج مع القافلة. قال: أنت متوكل على جراب الناس، على جراب الناس توكلت، أخرج وحدك. قال: ما أستطيع أخرج وحدك. فأنت توكلت على الله، توكلت على الجماعة يريدون يعطونك، يعني ما يمكن يأكل ويتركك، فأنت متوكل على جراب الناس. هذا درس عميق تربوي إيماني في هذا الأمر، يدل على أنه متواكل وليس متوكل. أيضا أيها الأخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. وأيضا الأمانة الباطلة من أسباب الأمانة، من أسباب عدم التوكل. وقال ابن القيم وروي أيضا عن الحسن البصري: الأمانة رؤوس أموال المفاليس، واترك من النفس لا تحسبه يشبعها، إن الولى رأس أموال المفاليس، وما لين المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. إذا كثير من الناس الآن مع كل أسف يتعامل بالأمان حتى في النهاية لا يحصل على شيء. أيضا سوء التربية، سوء التربية أيها الأخوة من أكثر ما نعاني منه. في نكتة دلني عليها أحد الأخوة وأنا أعد لهذه المحاضرة، يقول الله جل وعلا عن إسماعيل، عن أبينا إسماعيل عليه السلام: لما بلغ معه السعي. سبحان الله، فيها نكتة تدبرية ما فقدتها إلا بأنفي أنا أعد محاضرتها. سبحان الله، عجيب هذه اللحظة. كيف دلني أحد الأخوة ممن ساهم بإعداد هذه المحاضرة جزاه الله خيرا، قال: فلما بلغ معه السعي، ما فيها أيها الأخوة، ما قال فلما بلغ 17 عاما، ولا قال 13 عاما، فهنا وقال: ولما بلغ السعي، قال: بلغ معه السعي. قال: كانوا يؤرخون الأعمار بمتى يعملون، فكانوا يعملون مع آبائهم في هذه السن، بلغ معه السعي في طلب الرزق وفي العمل. نعم، تعبر بالسعي تعبيرا عن الزمن الذي وصل إليه 13 سنة، وقل 15 سنة بتلازمهما، لأنهم كانوا في السابق إذا بلغوا مثل هذه السن فهم يعملون. ولا أقول هذا كان في وقت إسماعيل عليه السلام، ما أدركنا في وقتنا، كان في المزارع وفي الغلبة يعملون هم كبار مع أهلهم. اليوم يتخرج الإنسان من الجامعة ويبقى في بيته وأبوه الذي ينفق عليه. حتى قال لي أحد كبار التجار قبل سنتين، كنت في مكة، فقال لي: تبقى معنا في الحرم. قلت: الله، أنا عندي محاضرة الرياضة ولا أستطيع أن أبقى. قال: أريد أن تنبه إلى ملاحظة، وهم كبار التجار ومن أكثرهم إنفاقا في سبيل الله وفي الخير، ومارس الحياة ممارسة عجيبة. قال: أريد تنبه لنقطة. قال: أبناؤنا الآن عندهم اتكالية عجيبة، حتى أنهم يريدون منا أن ننفق عليهم ونحن في قبورنا. أعجبتني هذه الكلمة. قال: نبه، أبناؤنا يريدون منا أن ننفق عليهم، ليس فقط نحن أحياء ونحن في قبورنا، بعد امتداد يعملون. هذا الرجل أيها الأخوة كيف بدأ تجارته، ومن أكبر الأثرياء في المملكة، يوم من الأيام كان يحمل للناس، يحمل في السوق عندك بضاعة يحملها، حمل لحم، يقول: لما حملت اللحم وصلت في بيت التاجر صاحب اللحم أصلا، كان الفيطير أنا مجرد ريال، يقول: فاكتشف أن الدم قد سال على ثوبي. قال: يا ابني، تريد نغسل ثوبك ولا اعطيك قرش؟ يقول لا اعطني قرش امي تغسل ثوبي. نعم يقول فقدت القرش رحت لامي تغسل ثوبي. هذا الرجل عجيب يا اخوان في سيرته وسيرته مشهوره ومطروحه في السوق. نعم يقول كنت اقف عند الخباز حتى ينتهي الناس، لانه اذا انتهى الناس وباقي عنده خرج بدل ما يبيع 8 ريال يبيع 10 ريال او 12 ريال. هذا الرجل ايها الاخوه الى الان والله امشي وانا وياه الى الان احيانا يمسك الدمعه اذا وجدها قد وجدت، وهو في الوقت نفسه ينفق الملايين في سبيل الله. الملايين في سبيل الله. تقول له ابنته واحد يقول بقالت ابنتي هو يحببني ذلك يا ابت انت تقول لي اليه في المدرسه ابنته في المدرسه ولم يعطي ابوها 5 ليرات. كان يا بنتي زميلة ابوها موظف الدوله ضامن كله راتب يا اخي الشهر انا على باب الله يا بنتي. في هذا المجلس الذي قال فيه هذا الكلام جاء شخص واقنعه بمشروع باكثر من 10 ملايين وافق عليه في سبيل الله. ليس مخلص يريد ربي اولاده. رايت اولاده في الحج وغيره يخدمون الناس وهم اولاد هذا الرجل الان الى الان هم الذين يخدمون الحجاج يقيم خيمات ضخمه من الحجاج اولاده هم الذين يخدمون الحجاج مباشرون الحجاج يقول هو دخل برجال مش موجود الخير موجود لكن ما ينفع ما لها قيمه. فلما بلغ معه السعي فهل نحن نعود ابناءنا من الصغر ونربيهم على الاخذ بالاسباب من صغارهم فكل التركه هي الاخرى يؤدي الى نتائج وخيمه كما يقال. اما لما التشاؤم التشاؤم الحقيقه يحدث الانسان ما في وظائف ما في عمل ما في ايضا الامه صعب تنتصر الامه 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 ثم يبقى عالى على الامه. فالتشاؤم ما يضعف التوكل ويضعف الاخذ بالاسباب. ايضا ايها الاحبه اخر سبب الاسباب عدم الاخذ بالاسباب والتوكل وضعف التوكل عدم وجود هدف واضح في الحياه. اذا لم يوجد للانسان هدف واضح يضعف توكله ويضعف اخذه بالاسباب. يقول احد النصارى اسمه شاعر معروف الي ابو ناظم يقول اتيت ولا طبعا كلام كفر والعياذ بالله لكن نصراني هو يقول اتيت ولا ادري من اين جئت ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت لك انظر سائرا ان شئت هذا ام ابيت. فهو جمع المعاتب في هذا. فالحقيقه العكس الانسان جاء وقد حدد الله طريقه وامره ولماذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من اعظم ثمار الاخذ بالاسباب انه دليل على قوه ايمان صاحبه. فاذا اردت ان تعرف قوه ايمانك فانظر لتوكلك واخذك بالاسباب والموازنه بينهما. ايضا التفاضل وبلوغ الغايه. يقول ابن شيخ الاسلام تيميه ثم الناس يتفاضلون في المقامات وهذا يعرف عقلا وشرعا وتجربه يعرفون بتفاضلهم بالاخذ بالاسباب وتوكلهم على الله جل وعلا. لا تحسب المد تمرا انت اكله لن تملك المد حتى تلعق الصبر صبرا. ولذلك ذو القرنين من قصته فاتبع سببا ثم اتبع سببا اي اخذ بكل طريق موصل الى الغايه. ولذلك اين ذهب؟ ذهب الى مشرق الارض ومغاربها ايها الاخوه. هذا الرجل ذو القرنين الذي قص الله قصته اخذ بالاسباب فاتبع سببا ثم اتبع سببا تكررت اكثر مره في سوره الكهف اي اخذ بالسبب الموصل الى الغايه. فذهب ولما بلغ مغرب الشمس ولما بلغ مطلع الشمس ولما بلغ بين السدين. سبحان الله شخص واحد وليس هناك طائرات ولا غيره لكنه اخذ بالاسباب فاعطاه الله من القوه العظيمه حتى حمد الله سيرته الى يوم القيامه. ايضا المسلم الانسان اذا اراد ان يحمل الاسواق ان يعلم انها في نفس الناس وفي عباده من الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله تعالى انفعهم بالناس. ايضا التحلص من العجب حقيقه وقفت واول مره وانا اعد لكم ان تبني هذا المعنى يبين لكم ضعفنا يا اخوان جهلنا والله. سبحان الله وقفت عندها كلام ابن القيم رحمه الله كيف من ثمار التوكل انه يخلص من العجب من ثمار التوكل والاخذ بالاسباب. نعم قال فان اذا اشتغل بالسبب تخلص من اشاره الخلق اليه الموجبه بحسن ظنه بنفسه كما قال الاول انما اوتيته على علم عندي. سبحان الله. يعني يجلس الانسان يقول ويتق الله سبحانه وتعالى قد ياتي رزقه قد يتصور انه لتقواه انه لورعه قد يحصل على مكسب، قد يحصل على وظيفة، قد يحصل على جاه، قد يحصل على شيء، قد يأتي عجب وهو ماذا على سبب يتصور أن هذه مكانة عند الله جل وعلا وهو مبنية عظيمة عند الله جل وعلا، وقد يكون هذا استدراج. فشيخ الإسلام يقول من ثمار الأخذ بالأسباب ابن القيم التخلص من العجب. ولذلك تورق في هذا القضية قائل إنما أوتيته على علم عندي، ما قال هذا من الله ولا من فضل الله جل وعلا، هذا معنى لطيف دقيق لا يعرفه إلا أهل الإيمان كما يقول رحمه الله تعالى. أيضا من ثمار الأخذ بالأسباب التوكل مخالفة لهدى النصارى على طرف يقول الله تعالى جالسين في طوامعهم يقول نحن نتوكل النصارى، أقول أن رزان من النصارى انقطعوا عن الدنيا باسم التوكل وطرف الأخذ بالأسباب. اليهود انهمكوا في الدنيا ولا يعرفون الله جل وعلا، عبدة الدرهم والدينار، فالذي يأخذ الأسباب مع التوكل يخالف لهدى النصارى وأن يخالف بحد ذاتها مطلوبة. أيضا أيها الأخوة الأخذ بالأسباب تدفع به الأغرار والشرور، اسمح لي على وقفة وإن كان الوقت لاحق مني. أيها الأخوة هذه المسألة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصة يعقوب مع أبناء الأخذ بالأسباب تدفع الشرور، يا بني لا تدخلوا من باب واحد يدخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله شيء، خاف عليهم الحسد فهو أخذ بالسبب فهي تدفع الشرور. قراءة الأوراق أيها الأخوة، نعم قراءة الأوراق في الصباح والمساء تدفع الشرور. أعرف أحد الأخوة من طلاب العلم لا يترك قراءة ترد الصباح والمساء أبدا، حتى سمعت وربما أشرت إلى هذا في محاضرة سابقة، يقول إن أحيانا أجلس بعد الفجر لأقرأ الورد، قد أكون متعب قد أكون مرهق وأنا أقرأ الورد تبكي عيني فأنام قليلا، يقول فاستيقظ يقول أحمد الله أنه ما أصابني شيء في هذه الفترة التي لم أكن فيها وردي، لأنه ما أصاب أولادي شيء. يقول الله هذا الرجل أنا رأيه سبحان الله، يقول دخل بيتي مرارا ولم يسرق. آخر قصة حد سمعتها يتحدث بها قبل أسبوعين سبحان الله، يقول قرأت وردي فذهبت بالسيارة من سيارتي لآخر أولادي ليذهب إلى مشوار، يقول أنا في الطريق يقول السيارة مراجعين الهواء والكفرات وكل شيء قبل فترة، يقول وجدت إحساس داخلي لا بد راجع الكفرات لا بد، يقول فبحثت عن أول محطة قبل أن أصل لأولادي وجلست، يقول فلما أخذ الهواء كان كفرات الآن الأول طيب والثاني الثالث يقول لما أصل الرابع اللهم سلم سلم، يقول صاحب المحطة قال خير كان فيها 70 كفر 70 يعني لو انفجر قمة الحياة. نعم فيقول من فضل الله طبعا، يقول جد احساس داخلي غير عادي اني لا بد راجع الكاميرات، مع انه يقول اضربها بيجي بجنبي ما فيها شيء، فاكتشف ان 71 اقراء الاوراق. يقول قلنا في حديث قبل قليل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله، وطبعا ذكرت في مناسبه قصه امراه وهذه منتشره هذه القصه التي لها بنت هداها الله، وطبعا ذكرتها هنا كم بنت جميله لكنها تبنيها دون العاشره فتتاهلت فذهبت فيها معها للشيوخ او للمستوطن، ولما رجعت يبدو في صاحب من اهل الشر عجبته هذه الفتاه او الطفله وراها بعض حتى عرفها، يقول بعد ذلك القصه انه استطاع عن طريق ينتظر هذا الرجل الخادمه تخرج، وهذه خطا اخر ايضا، لاحظ الخطا الاول انها ذهبت بمزاجها جميله دون ان تكون محتجبه متفكره، اثنين ان الخادمه كانت تخرج بمخلفات البيت في يوم من الايام جاء واعطاها، هذا ذكاء لكن في شيطان ذكاء بدون ذكاء، مرتين ثلاث عرضها قال يريد منك شيء تخبريني، اخذ رقمها واعطاها اذا خرجت المراه ولا بكر البيت احد تخبريني، فعلا واعطاها مبلغ من المال، اخبرته فجاء ودخل البيت وفتحت البيت للشغاله طبعا، ولما جاء قال وين الفتاه؟ فاذا هي نائمه، يقول لما قرب منها او من غرفتها وكان هناك من يحجزها، حاول ما استطيع خرج، كان سأعيد الكرة، يقول الخادم أعطاها مال مرة ثانية، يقول عاد مرة ثانية ولما دخل اضطرب من البيت بدأ أحد البيت نائمة، يقول شيء كأنه يحتجه لا يستطيع يصل فتاة، أخذ رقم الأم وكلمها وقال يا أختي وسأقول نصيحة، أنا وقع لي معك كذا وكذا تبت إلى الله لأن رأيت عجب، إيش قصتك؟ قالت أبدا محافظة على الأوراق وما أخرج من بيتي إلا قد استودعتك الله أمانتي، لا أبدا أبدا تفعله، فحمى الله ابنتها أيها الأخوة مع أن قصرت وفرطت لكن يجب أن ننتبه للتوكل أيها الأخوة مع الأخذ بالأسباب، وأقصد أوراق الصباح والمساء مع الأخذ بالأسباب أيضا، عدم التفاهم. هذه حماية الله جل وعلا، لكن إذا فرط الإنسان فليتحمل ما يقع له. إذا أن اتخاذ الأسباب يرفع الملام يا أخوان، إذا اتخذت الأسباب يرفع الله عنك الملام. لما تعبون قوما الله يهلكهم أو معذبهم على شديد؟ قال معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. إذا بنى الإنسان أسباب في النصح أو في الدعوة إلى الله ولم يتحقق المراد فهو يفعل ما يستطيع. يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك إنما تحاول منك أو تموت فتعذر. الإنسان أيها الأخوة إذا بدأ السبب مننا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم أصحاب مؤتة لما رجعوا وقال بعض الصحابة الفرارون قال صلى الله عليه وسلم لا الفرارون من يطعم ومن استطاعتهم وعندهم قال بحبته العزيزة رضي الله تعالى عنه بعد أن قتل عدد من الصحابة كعبد الله بن رواحة وغيره وزيد فلما جعفر فلما نسلموا في هذه الحالة فمن سافر أنتم الفرارون. أيضا من السبب يزيد حلاوة الصبر والنصر أيضا ما عندك قدر نعمة الله جل وعلا، هذه كلها أسباب تبين ثمار الأخذ بالأسباب. قبل النقطة الأخيرة هناك مزال في التعامل مع الأسباب. قبل بين المسؤولين وتصل إلى الكبار المسؤولين في الدولة لا يسرون بحجة من سوق العمل لا أحتاج لهؤلاء، خريج الشريعة ما أحتاج من سوق العمل، خلاص تكدسنا من خريج كل الشريعة. نحتاج تخفيف منهم، ما من سوق العمل. سوق العمل كل الدنيا. يملكون جامعات من كل أمور الدنيا بالطب والهندسة وكلها، لا حرج، ما عندنا إشكال أن يوجد من هذه الكليات. لكن أين كلية الشريعة؟ أين كلية طب الدين؟ حتى مع كليات إحدى الجامعات لما كان الضغط عليه وتدخل المسؤولون أصروا إلا أن ينشئوا كلية الشريعة والقانون. لا يدخلوا قانون غير الحرب فيها، يربطها مع الشريعة. سبحان الله، هذه الحقيقة مصائب الآن علق الناس في هذا الأمر. كم تأتيني من شكاوى من شباب يقول أنا أرغب كلية الشريعة، لكن أبوي يقول لا راح كلية أخرى. ليش؟ قال يا ولد حشمات أبو وظيفة. سبحان الله، والله عجيب أخا. أما صحيح أن كلية الشريعة لا يوجد وظيفة، ثم الأمة تحتاج إليه في فتواه إلى علمه، هو يحتاج إلى العلم الشرعي، هو يحتاج إلى العلم الشرعي. تغرم عن حاجة البشر إليه ثم يقال أن سوق العمل. أين التوكل على الله جل وعلا؟ أين من المفترض؟ وقد ثبت يقينا أن خريج الشريعة وأصول الدين إلى الآن يعلمون قول ربهم، لكن فرنة أشيعت في بعض الصحف وصدقها البعض وتأثر فيها بعض الناس مع كل أسف، حتى بدأوا يوجهون أولادهم بحجة أنك قد لا تجد وظيفة. سبحان الله، الأمة ما يمكن ما دامت تعبد الله جل وعلا والخير وظيفه إلا أن تحتاج إلى خريج الشريعة وأصول الدين. هذا من الخلل في موضوع التوكل، وعلى من يفعل ذلك أن يراجع إيمانه أيها الأخوة. أيضا من مزالق التوكل وإن كانت دقيقة وسبقا أشرت إليها في أول حديثي، أن يأخذ بالأسباب التي تضعف توكله، وأشار إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتلون وعلى ربهم يتوكلون. هذا حقيقة ليس محرما، لكنه طبعا تطير محرم، أقصد يسترقون والكي مكروه، ولكن يضع في التوكل. كن ثابت، لا تطلب الرقية من أحد، لكن إن جاءك أحد يدعو عليك الرقية فلا حرج كما قلت في أول الحديث. أما الدعوة فكما قال الشيخ ابن تيمية لم يقل لا يتطببون، لم يقل لا يعالجون، لم يقل لا يتداوون، لا حرج في الدواء. ما الفرق بين التداوي أن تذهب إلى الطبيب وبين الرقية أو طلب الرقية؟ بعبارة ماذا؟ طلب الرقية كل من ينظر إلى نفسه فيها نوع من التعلق، والدليل على ذلك أحيانا أن بعض الناس إذا شاهد شخص يؤذن فيه الخير قال له جزاك الله خير لو ترقيني احسن الظن فيه، من وجه صحيح هذا الكلام، لكن فيه تعلق، كأنه تعلق بهذا الشخص الحقيقة، كأنه صرف شيئا من نيته وقلبه لهذا الشخص، فما بالك والعياذ بالله إذا كان أشد من ذلك كما ذكر. فإذا من مزالق أن قد يقع الإنسان بشيء ما يضعف التوكل، وإذا ضعف التوكل أخشى أن يتلاحق الإضعاف فلننتبه لذلك. أيضا ترك الأخذ بالأسباب الشرعية، وهذا أسباب، في أسباب شرعية كبيرة كما بينا في أغلب الدرس كله يركز على هذا المعنى. هذا من مزالق التوكل، يقول الإنسان أنا متوكل لا أريد أعالج. يقول لي بعض الإخوان عن بعض الأقارب يرفض أن يعالج، لكن العلاج لا يعالج توكل أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم عالج والتداوى وأمر الصحابة بالتداوي. هذا لا يعرف، لكن يبقى القلب معلقا بالله جل وعلا. هذا الفرق بين الأخذ بأسباب وبين التوكل. أنت تأخذ بسبب الله لكن تتوكل على الله جل وعلا. أنت الآن تصير تتكلم مع الله في الأرض، أليس الناس عن يمينك وشمالك ومن خلفك ومن أمامك، ثم ولا تجلس تعيش أرهاب تدخل في مآخر بيتي من هؤلاء الناس اللي قد استمت أي واحد منهم، لكن تأخذ بالسبب وتأخذ بالنظام وتتوكل على الله جل وعلا وتصل سهلا بإذن الله. انا لا استطيع كل احد يخاف قبل ايام، لو جلسنا نعدل احتمالات واحد اذا ركب الى سيارته وركب في سيارته وذهب لعمل ورجع كم ما ينتبه سيارته في قلب كم من احتمالات، ترى يمكن يطلع عليك واحد، ترى اللي وراك يمكن يخطبك، ترى اللي جنبك يمكن يلف عليك، ثم تجلس ما تستطيع تمشي. هذه اوهام، هذه الحقيقه. اقرا عليك وخذ بالسبب وانتبه لسيارتك وخذ بالاسباب لاسبابك وما عليك بعد ذلك، وان حدث شيء فهو قدر وقضاء وقدر لا تندم عليه. إذا هذه الأشياء التي نقع فيها. وأخيرا أيها الأخوة، أقف بعض الوقفات، باب فيما يتعلق بالسبب والتوكل من قوة اليقين. ادعوا الله وأنتم موقنين بالإجابة، كذلك التوكل هو قوة اليقين بالله جل وعلا. ولكن بعض الناس بقوة اليقين يمكن أخذ بالأسباب والتوكل على الله جل وعلا. نعم، أيها الأخوة، من فروع اليقين هو التفاؤل، سواء حتى في باب الرزق، في باب العلاج، في باب انتصار الأمة. الأطباء يجمعون أن نفسية المريض مؤثرة في شفائه أو عدم شفائه. مريضان مرضهما واحد ويعالجان بعلاج واحد، بعضهم يشفى سريعا وبعضهم قد يتأخر شفاء وبعضهم قد لا يشفى. من الأطباء قوة يقينه، قوة إيمانه، تفاؤله. بعض المرضى تأثير وفي أشد الأمر، ولكن عنده قوة عجيبة. أذكر لكم قصة شخص، سبحان الله عجيبة قصته. هذا الشخص رأيته وجاء إلينا في الرياض يعاني من السرطان، وكنت أزوره في منتصف تخصصي. كل زيارة أيها الأخوة كنت أزوره كنت أقول هذه آخر زيارة. الرجل انتشر فيه مرض حتى سقط شعره، ولكن والله يا أخوان أنه يتحدث معي كما كان يتحدث قبل 20 سنة من مرضه بتفاؤل وهم وهم الدعوة. خرج من المستشفى بدأ يراجع التخصص كل سنة. سمعت أن رقي الأستاذ مشارك، قلت ما شاء الله ما شاء الله على هذا اليقين. إي والله. ثم بعد ذلك بقي سنوات يرقي مرتبة الأستاذ وهو يراجع المستشفى. آخر زيارة زرته في جدة، نعم، بعد سنوات طويلة، بعد قرابة 15 سنة أو 16 سنة لاحقا ما يترى، نعم، وهو في مستشفى أيضا الحرس الوطن في سنة عبد العزيز. وكان يحدثني، والله ما حدثني عن مرضه، يحدثني عن الدعوة والثبات على المواقف وعدم التبديل، ويتكلم عن الدعاة الذين تغيروا. هذا آخر لقاء لي معه، وأنا بارك مكتي، لكن قرابة 20 سنة. قوة التفاؤل سبحان الله. يقول أن الأطباء مؤثرة جدا، وإلا مرض قد انتشر سبحان الله. إذا قوة اليقين مؤثرة في الأخذ بالأسباب، ولهذا التفاؤل انتصار الأمة. في الإسلام ابن تيمية لما قيل له ويريد يدخل المعركة قال سننتصر، سندخل المعركة غدا وننتصر. قيل له قل إن شاء الله، ماذا قال؟ قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ما عندي شك. فانتصر، انتصر يا أخوان، حتى انتصر في المعركة. قوة اليقين. إذن الذي يتفاعل هو الذي ينتصر. الناس بعض الناس الآن مستسلم، ماذا نفعل؟ العلمانيون، المنافقين، الرافضة، اليهود، الأمريكان، النصارى، وبعدين نستسلم. أتعلمون لما حدثت هذه العقلية في عام 656 تقريبا في بغداد، وصل من الهوان من المسلمين أن التتار يأتي للمسلم ويرجعه في الأرض، لاحظوا يرجعه في الأرض، ثم قل انتبه حتى آتي بالسكين، فيذهب الرأتتني ويأتي بالسكين وهذا على جنبه، ثم يذبحه كما يذبح الشاة. الشاة أصلا يذبح الإنسان مشت ما صبرت، يحتاج كل واحد كم واحد يذبحها. وهذا أمر المرض وليس لأنه انهزم من الداخل، ثم في قلوبهم من رعب والعياذ بالله. فالآن بعض الناس مع كل شيء عنده حزينة داخلية، ماذا نفعل أمام هذا الطفل؟ ماذا نفعل؟ لا نفعل بإذن الله. الأمة منتصرة والله، والله ما يجري. أنا أقول من أقوى أدلة انتصار هذه الأمة ما يجري الآن، هذه الحملة الظالمة على كل المستويات على هذه الأمة، وتآمر العلمانيين والمنافقين مع أعداء الله والمبرانيين هي من أقوى بلا تنسى. لما يتحد العلماء بفتوى في الاختراق تقوم قائمة ولا تقوم. قبل ثلاثة أيام أحد كبار علمائنا بفتوى في موضوع الاختراق، وماذا ما الذي يحدث؟ أول من علق عليه CNN وكانت معروفة في أمريكي، ثم تلاحق أصحابه، تلاحق الأصحاب من أبناء جيدتنا، وسمعت كلاما يشعرون هذا الأبدان في وصف الشيخ مع كل أسف لا أستطيع أن أقوله، وإلى الآن المعركة حامية يحسبون كل صيحة عليه. هذا دليل على قوة انتصار هذا الدين، لا يصفون بأقدع الأوصاف، دليل على عقليته، وإلا ما يمكن نفعل ذلك. كيف النبي لا عزاء له طلع مطاع ساحر كاهن مجنون؟ فلذلك أيها الأخوة التفاؤل، وأنت سواء في أمور دينك أو الدنيا، قد تقولون كيف في أمور الدنيا؟ صار كلك من قصة الثانية. قبل أكثر من 20 سنة كنت في كلية أصول الدين، كنت وكيل الكلية، فتخرج وعين المعيدون، فجاء إلي شخص وقال أريد أكون معيد. قلت خلاص أنت فرص الإعادة وتقديره جيد جدا، أخذ تقتل الامتياز. نعم، لكن أقول لك أنصحك تذهب تأخذ وظيفة في التدريس أو ريالية قبل ضياع الفرص، كأس أعين معيد بإذن الله. يا فلان لا بد أن ترفع عليه الحديث حوار معه مباشر، كأس أعين معيد، انتهت الوظائف تماما، هي وظائف محددة من الجامعات والكلية انتهت. فاتصلت به قلت له أنت الآن ماذا فعلت؟ قال لا أعين معيد. ما شاء الله عليك، خلص الله يقولك انتظر حتى يجيك رزقك. فجأة أحد المعيدين ينتقل إلى جامعة المنطرة وتفضي وظيفته، فقال في الجامعة لابد يعين شخص معين فيها خلال أسبوع، إذا ما عينته سنأخذها من الكلية. بحثوا عن الذين يستحقون الإعادة بالترتيب، فإذا قد تعينوا قالوا جيبوا فلان وعينوا. الآن أستاذ في الجامعة. أتعجبت من قوة تقولها طالب من إحدى البلاد الإسلامية، تخرج من الماجستير، والنظام عندنا بخيار من كلوذر إذا تخرج من الماجستير غالب ذنب لبلاده يعمل سنتين ثم يعود يخرج الدراسة حتى يؤدي دورة. فقلت له فلان الآن، قال لا سأسجل الدكتوراه. قلت يا أخي الكريم النظام ما يسمح، قال سأسجل الدكتوراه بإذن الله. والله يا أخواني كنت عجبت من الرجل، فسألت زميل الله قال هذا منهج يقول أخلق بالصبر أن يظفر بحاجته ومجبل القائع للأبواب أن يلي. ما علمت ما مرت أيام إلا فعلا يأتي قرار ويصبح فعلا طالب في مرحلة الدكتوراه، والآن أستاذ حتى جامعات المملكة. قوة يقين عنده كان يتكلم مع بعض المستوى، طبعا كان يبدو المستوى. إذا التفاعل وأن تنطلق أنت متفاعل سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الأمة كما يذكر ابن أنزلة يعطيك قوة بإذن الله. أما المهزوم أما المتردد أما المتراخي أما ما يحس شيء في النهاية. أيضا من الوقفات موضوع أيها الأحبة الدعاء مع الأخذ بالأسباب كما بينت، ولما ضربوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، ولما توجه تلقاء الجنود قال عسى ربي أن يهدر سواء السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، إذا لابد من الدعاء، لكن الدعاء مع العمل كما بينت قبل قليل. أين أهمية جهاد الكفار والمنافقين والأخذ بكل سبب لذلك وجاهدهم بهم جهادا كبيرا؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. العبرة بالأخذ بالأسباب، إذا لم تستطع إلا هذا السبب ولو كان يسيرا فإن الله جل وعلا يبارك فيه. وقصة موسى في كما ذكرت، وقصة مريم عليه السلام، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تأكد الأخذ بالسبب ولو كان يسير يجعل الله في بركته وقوة. أقف بالنسبة لي وأختم هذه الكلمة، فأقول علينا واجب كبير وأمة تنتظر منكم الأخذ بالأسباب في كل مناحي الحياة في أمور الدين والدنيا. ما تيسر من أسئلة مع 5 دقائق فقط حسب ما حدد الشيخ، سأختصر وإن كنت أجبت على بعضها أكتفي بها والله أعلم. يقول لنا بعض العقلاء يفرق الاعتماد على الأسباب المادية. الحقيقة كلمة العقلاء في نظرة، لأن العقل لا يمكن يفرق في الأسباب مثل تربية الأبناء وغيرها. أشرت إلى هذا، ولا بد أن السؤال أن الكتب قبل أن ألقي المحاضرة أو ألقي الدرس ذكرت على هذا المعنى، وأن القدح في الشرع والعقل عدم الأخذ بالأسباب أو الاتكال عليها أو التفريط قد يكون في ذلك. هل اتخاذ الأسباب في تحقيق النفع السبع بالحق؟ نعم، الصدع بالحق. شيخ الاسلام ابن تيميه وقف امام الفتاة ومعه بعض اصحابه وتكلم كلاما شديدا قويا وقال له ان ابوك كان خيرا منك. حتى ومن هو كان التتار امر عجيب وماذا فعل. فلما خرج بعض طلابه او بعض اصحابه ما قلت طلابه حقيقه حتى لا يحمل الشيخ رحمه الله هذا الامر بعض من رافقه قالوا ما نقدر نذهب معك. قال كان تكلم كلام انا امام التتار يمكن ما اراد يعاقبك امامه اكيد في الحق فيك الان فريق يقضي عليك نحن نعتذر كيف كيفكم. راحوا مع طريق وهو مع طريق قبل وصول دمشق فاذا كتيبه تلحق شيخ الاسلام ابن تيميه معهم الهدايا المحمله فاعطوهم من الهدايا والجوائز من التتار. طيب واصحابه غار عليهم النصوص فدخلوا دمشق عراة. الذين قالوا ما يقدر معك دخلوا دمشق عراة حتى ثيابهم اخذوها. وشيخ الاسلام يدخل نعم الاخذ باسباب وقوه اليقين تؤثر في هذا الامر. يقول ما أفضل الأسباب التي يمكن أن تخلي المسلم في متابعة التيار التهريبي ما شرط إليه المجاهدة والصبر وحسن الظن بالله جل وعلا لا يكونوا على الباطل أصبر مما على الحق. هم أصحاب باطل الآن لا أرسلهم على باطل والله عجيب كبر يا أخوان اصبروا على آلهتكم سبحان الله إن هذا لشيء يراد. هم يتوقعون بالصبر إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. أنا نصبر على الحق ألا نجاهد ألا نصبر ألا نتحمل هذا الفرق أيها الأخوة. كيف نصبر بين التوكل وفعل أبي بكر أدب على هذا يقول أنا أعطيني ثمان صلوات لم أجد قبل الأطباء أن لا أمل إلا بعملية طب الأنابيب. نعم لكن الآن جعل السؤال قبل أن أصل إليكم من هذه الحالة وقال هل يطلق زوجتك؟ لا لا تطلق زوجتك. قال يطلق قرار ما في علاج فصير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من داء إلا أن الله له دواء. لكن كل سنة أعرف ناس بلغوا 13 سنة وبعضهم 17 سنة ما جاءهم أولاد وآخر الأسباب طلبهم من الله عليه. زكريا إبراهيم عليه السلام 120 سنة يقال زكريا ماذا قال؟ اقرأ قصته في سورة مريم وفي سورة الأعراف أيها الأخوة. ربنا لا تذرني فردا كما في سورة الأنبياء يعني هذا ما جل وعلا يأخذ بأسباب الشرعية فقط. أما ما لا يجد هذا للأطباء أتركه فلا تيأس من غيره. أنا أخشى من هذه الكلمة أن ما في علاج تنطلق في علاج في علاج. نعم أعرف أؤمن بقدر الله مقدس عقيما نعم يوجد هذا الأمر لكن أن يوجد هذا فعل الله أن تكون عقيما هذا فعل الله. لكن أنت عليك بفعل السبب نواجه القدر بالقدر كما قال عمر نصر من قدر الله إلى قدر الله. أنت عالج القدر بالقدر ودع الأمر لله جل وعلا هو يقدر ما يشاء ويقضي ما يشاء وهو خير لك. لكن لا تستسلم مجرد استسلامك أنه لا علاج هل هو خطورة حقيقة وهذا هو الخطر. يقول هل يمكن حتى الراقي المرقي ما ذهبت له لعدم قدرتي ان ارقي نفسي اذا شعر بذلك ومن الاستمراريه هذا مخالف. لا يا اخوان ليس مخالف شرعا يا اخوان ليس مخالف خطا. انا اقول فقط بين النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السبعين وان الرقيه طلب الرقي لا حرج يعني ليس فيها حرج شرعي ليس فيها اثم ولا حتى قال العلماء ولا مكروها لكن ليس من السبعين هذا فرق يعني لم يكن درجه كمال الايمان الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب قال الله منكم. اما ان يذهب الانسان فليس محرما ولا مكروها وبعض الناس قد يراعي المصلحه في هذا والله اعلم. واشكر لك على هذا السؤال وعلى هذا التنبيه. ابني يقول لي ما زلت التجسس علي. نعم لان قصده هو في سؤال له انما تاخرت. اصلا خلنا اعترف هل هو اصلا هل هو تجسس او لا هل تربيه كونه يسميها تجسس التجسس شيء اخر وكلنا نعرف عن التجسس. اما ان يربي الانسان ابنه ويسال اين ذهب واين جاء كثير من الابناء ضاعوا بعدم سؤال ابائهم وامهاتهم عنهم بل اساله وناقشه لكن اسلوب ناقش عقله حاول عقله لا تتعامل مع بدنه. الخطا ان نتعامل مع البدن دون العقول. قلت هذا مرارا تحاوروا مع ابنائكم في عقولهم مع عقولهم ايها الاخوه. قلت لكم قصه الطفل الذي في رابع ابتدائي اللقاء الماضي الذي قبله انا نقلها لي وكنت اي احد محارب الحق وكنت حاضرا. سال امه قال يا امي قال له ابوه قال يا ابت اريد كذا وكذا. قال شوف اذا سمحت امك ما عندنا معنا. قال امه ابقى افعل كذا وكذا. قالت امه لا. قال يا امه قالت لا. قال طيب انا فهمت لا لكن ليش لا؟ والله حيرنا جميعا. فهمت لا لكن ليش لا؟ ابتعدت الام تعاملوا مع عقولهم يا اخوان ما دمت ليش لا بين لي ليش لا؟ اذا سالت ليش تخلف اسال ليش سالت انك حريص عليه؟ لا ليس تجسسا كما هو عنده مشكله في اخوه الان هكذا يزين على الزملاء عالج المشكله ثم ليس تجسس هذا من عنايه وتربيه وحمايه وحرص اسهل كثير اما ان نهمل ابنائنا خوفا من التجسس هذا حقيقه ضياع وهذا تضييع من الابناء اسال الله ان يحفظنا واياكم ويسبنا واياكم اعتذر ان كنت قد اخرتكم ولكن الحبيب شجون والموضوع عظيم جدا بارك الله فيكم ونفعكم ونفع بكم كل شكر لكم وللاسره القائمين على هذا النص المبارك وفي تلك القنوات التي نسجل هذا اللقاء ويتيحون فرصه لمن لم يسمع هذا اللقاء ويشاهد وكذلك لمن نقله عبر البث المباح لنا ايضا على الانترنت وغيره الشكر لكم جميعا بارك الله فيكم وحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر.